بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلنا إلى ما ذكره الآخوند من أن ارتكازية التضاد بين مثل قائم وقاعد كاشف إني عن الوضع لخصوص المتلبس بالمبدأ في الحال، ودعوى أن ارتكاز التضاد لازم أعم، إذ قد يحصل أو إذ قد يكون منشأ ارتكاز التضاد انسباق الذهن إلى المتلبس بالحال عند الاستعمال والإطلاق. قد عرفت المناقشة فيها، إذ أنه كثيرا ما يستعمل المشتق في أي موارد؟ في موارد الانقضاء. فكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء يمنع من دعوى انصراف المشتق عند استعماله إلى خصوص المتلبس بالحال. المحقق الرشدي يعود فيشكل فيقول: أنا أشكلت عليكم، ركزوا، أنا أشكلت عليكم بأن ارتكازية التضاد لازم أعم، إذ يحتمل أن يكون منشأها انسباق في مقام الاستعمال. فأجبتم أيها الآخون أنه لا يمكن أو لا يحتمل عرفا أن يكون الارتكاز متكئا على هذا المنشأ، لأنه كثر استعمال المشتق في من قضى عنه التلبس إن لم يكن أكثر مما هو متلبس بالحال. فهنا يقول الرشدي: لازم كلامك أيها الآخون وهو كثرة استعمال المشتق في من قضى عنه التلبس، بل لازم ذلك أن يكون الاستعمال الأكثر لللفظ في المجاز، وهذا خلاف حكمة الواضع. فنفس اعترافك هذا نجعله دليلا على أن لفظ المشتق موضوع شنه؟ موضوع للأعم. إن لم نقل أنه موضوع لخصوص المنقضي، لا يقول بذلك أحد، لا أقل، نقول شنو؟ موضوع للأعام. وإلا كيف تقول من جهة أنه موضوع للأخاص، ثم بعد ذلك تدعي أنه كثر استعماله في غير ما وضع له؟ فهذا يتنافى مع حكمة الواضع، إذ أنه الواضع وليد عملية حاجة في مقام الاستعمال. فالوضع كما ذكرنا مفصلا في بحث الواضع إنما هو ظل لعالم الاستعمال ووفاء لحاجة الاستعمال. فإذا كان الواضع يرى أن غرض المستعمل تتعلق كثيرا أو أكثريا بحسب تعبيره كثيرا أو أكثريا باستعمال المشتق في من قضى عنه التلبس، مقتضى ذلك أن يضع اللفظ المشتق بما يعم حالة الانقضاء، وهذا معناه رجوع للوضع للأعم. فأنت أردت أن تدفع المشكلة فوقعت في اعتراف مساوق لدعوى الوضع بالأعم.
ولهذا قال لازم كلامك هذا المقام. فحينئذ كأن رشدي ماذا يقول؟ إما أن ترجعوا إلى إشكالي أحسن إليكم يعني، وهو أن ارتكازية التضاد لازم أعم من القول بالاشتراط لاحتمال وجود منشأ آخر وهو الانسباق في عالم الاستعمال، وبهذا يبطل أي يقول ماذا يبطل دليل التضاد. وإما أن تقولوا لا نحتمل أن يكون منشأ ذلك الانسباق لكثرة الاستعمال، فمقتضى ذلك القول بشنه بالوضعي بالأعم، وأيهما أخف عليكم رفعوا اليد عن برهان التضاد أهون عليكم من شنه من دعوة الالتزام بالوضع شنه الوضع للأعم، لأنه إذا رفعتم يدكم عن برهان التضاد قد تتمسكون ببرهان آخر كبرهان التبادر كبرهان صحة السلب، فرفع يدكم عن برهان التضاد أولى لكم من ماذا من الإبقاء عليه والاعتراف بما يسوق الوضع للعام. الإشكال أو الوضع للعام، هذا هو إشكال الرشدي عندما رجع. إذن التفت للخارطة، أصل المطلب برهان التضاد. إشكال الأول للرشدي أن هذا يلزم منه الدور، جواب المصنف. إشكال ثاني بأن التضاد لازمان، إشكال ثاني للرشدي أن التضاد لازمان أعام، جواب المصنف. إشكال ثالث أنه نشأ من الجواب المصنف أن مقتضى جوابه أن تقولوا بالوضع للأعام. الآن احنا في الإشكال الثالث، والجواب هو تصدى الرشدي لمحاولة الجواب عن هذا الإشكال ودفعه قبل أن يشكل عليه أحد، فهو الذي طرح هذا الإشكال أو هذا الجواب الذي نذكره الآن وهو ناقشه. فقال أيها الرشدي، أنت تقول بأنه لازم كلامنا بأن المشتق سيكون في مقام الاستعمال أكثره استعماله مجازي، وهذا مناف لحكمة الوضع، مع أنه ما أفدته ليس بتام. كيف وقد اشتهر بينهم وصار كالنار على المنار أن أكثر المحاورات مجازات، أكثر المحاورات وأكثر الكلام العربي مجازات، فأكثرية المجاز على الحقيقة ليس محذورا بل هو أمر معروف مرتكز بينهم، ولم يدعي أحد بأنه ينافي حكمة الواضع. فكيف تنقض علينا أيها الرشدي بمسألة يلزم أن يكون أكثره مجاز؟ خلي يلزم بجهنم، خلي يلزم، وش مشكلة في النتيجة بأنه إذا لزم ذلك فهذا يتناسب مع الدعوة المرتكزة المعروفة وهو أن أكثر المحاورات شنو مجازات، أكثر القرآن مجاز مو حقيقة، أكثر كلام العرب مجاز كنايات واستعارة، إذا دخلناها من الكناية والاستعارة في باب المجاز على رأي هناك عندهم في وين في البلاغة، فإذا أكثر اللغة مجاز، وحينئذ هذا ماذا هذا لا يتنافى مع حكمة الواضع، لأنه يكفي في عملية الوضع أن يقوم الواضع بوضع لفظ لمعنى حقيقي، وهذا كاف في مقام الاستعمال أن تلحظ المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، إذ كثيرا ما يتعلق غرض المتكلم بنكات بلاغية تقتضي المجاز في عالم الاستعمال، وهذا لا ينافي حكمة شنو؟ حكمة الواضع. ولأن الواضع أنا ملتفت لكي أسد حاجة النكات البلاغية لا أضع هذا اللفظ الذي كثر استعماله وليس معنى حقيقي، فتنفقد حين تنفقد حيثية النكات البلاغية ماذا المجازية الكنائية الاستعارة، فلا تنافي بين أكثرية المجاز من جهة وبين حكمة الواضع. أجاب الرشدي عن ذلك بجوابين. الجواب الأول أن هذا مشهور لا أصل له، رب مشهور لا أصل له. فمن قال أن أكثر الاستعمالات مجاز، بل أننا نرى بالوجدان بحسب الاستقراء أن أكثر استعمالاتنا استعمالات حقيقية. الآن أنا أستعمل كلام في الدرس، هل استعملت المجاز والكناية؟ وإنما استعمال المجاز إنما يتعلق به غرض ثانوي في بعض المقامات، وإلا أكثر الاستعمالات حيث إنها تتعلق بمقام الإفهام والتفهيم وليس متعلقها غرض بلاغي، فأكثر الاستعمالات شنو؟ حقيقية، لا أن أكثر الاستعمالات مجازية. فحينئذ دعوى أن أكثر المحاورات مجازات دعوى عهدتها على مدعيها وخلاف الوجدان. وحينئذ يرجع الإشكال بأنه لا معنى لأن تقولوا بأن الواضع يضع اللفظ لمعنى، ولكن يستعمل هذا اللفظ في معناه المجازي أكثر من معناه الحقيقي أو كثيرا، ماذا؟ فهذا يتنافى مع حكمة والواضع، خصوصا في مثل قائم قاعد. شنو المجازات؟ قائم قاعد مكنسة مفتاح، ما هي هذه المجازات التي تتعلق بمثل ألفاظ هيئات المشتاق؟ خب، هذا جواب أول للرشدي. الجواب الثاني، لو تنزلنا عن الإشكال الأول فأنتم لم تفهموا القاعدة، يقول الرشدي لنا، أنتم أيها المشكلون لم تفهموا القاعدة، لا بد أن ترجعوا وتدرسوا اللغة في المقدمات. ما معنى قولهم أن أكثر اللغة مجازات وأكثر المحاورات مجاز؟ يقول مرادهم من ذلك، ونحن نقترب لرشدينا نشرح مرادهم، ولا المفروض هذا في وين؟ المفروض هذا في اللغة، في البلاغة يشرحون هذا المطلب، لكن حيث أنه وقع اللبس والالتباس فنحن نتصدى لشرح كلامهم. فيقول مرادهم من ذلك بأنه هذا اللفظ له معنى حقيقي وله معاني مجازية متعددة، كلفظ مثلا كلفظ الأسد، فله معنى حقيقي وهو الحيوان المفترس الكذائي، وله عدة معاني مجازية، الرجل الشجاع، الملك، وغيره من المعاني المجازية. فلو فرض أن هناك 10 معاني مجازية لهذا اللفظ وهناك معنى واحد حقيقي، لو استعمل هذا اللفظ مثلا مرة واحدة في كل معنى من المعاني المجازية لحصلت عندنا كم استعمال؟ 10 استعمالات. بينما لو استعمل هذا اللفظ في معناه الحقيقي مثلا 5 مرات صار عندنا 5 استعمالات. فإذا نسبنا، التفتوا، استعمال اللفظ إلى معناه الحقيقي مع استعمال اللفظ إلى المعاني المجازية، صار استعمال اللفظ في المعاني المجازية كمجموع أكثر من استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي. وليس معنى وليس معنى ذلك أن اللفظ قد استعمل في كل معنى مجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي، بحيث أنه يستعمل اللفظ في معناه المجازي الأول 10 مرات، في معناه المجازي 10 مرات مثلا، لكنه اللفظ يستعمل في معنى الحقيقي 5 مرات. ليس هذا مرادهم، مرادهم أنه لأجل تعدد المعاني المجازية، إذ باب المجاز جدا واسع، ولهذا ألفت كتب في المجاز عند القدماء، اللفظ حق كل 100 مجاز، اللفظ حق 100 مجاز عندهم، واضح باب المجاز جدا واسع، إذ يكفي ملاحظة المناسبة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. فإذا نسبنا استعمال اللفظ لمعناه الحقيقي إلى استعمال اللفظ إلى المعاني المجازية تكون أكثر المحاورات شنو؟ مجازات. وهذا لا يعني أن اللفظ استعمل في كل معنى 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 مجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي. فمقتضى حكمة الواضع أن يضع اللفظ للمعنى الذي يستعمل فيه أكثر، وهو المعنى في أكثر أي معنى؟ المعنى الحقيقي لا المعاني المجازية، لأنه يستعمل في كل معنى معنى مجازي بنسبة على الانحلال، مو على الانحلال، بنسبة أقل من استعماله في أي معنى؟ في المعنى الحقيقي. وهذا مرادهم أن أكثر، إذا قبلنا القاعدة أن أكثر المحاورات مجازات، وليس مرادهم أن اللفظ الواحد إذا نسب إلى معنى حقيقي ومعنى واحد من المعاني المجازية فإن الاستعمال اللفظ في معانيه المجازية أكثر من استعمال للمعنى الحقيقي. يقول نعم قد يحصل ذلك في حالات نادرة وفي ملابسات خاصة، كما لو كثرت الحروب فاحتيج إلى استعمال المجاز لغرض عقلائي عندهم، قد يستعمل لأجل مناسبة خاصة اللفظ في معنى مجازي واحد أكثر من استعماله في وين؟ في المعنى الحقيقي لأجل عروض مناسبة خاصة، وهذه العروض مناسبة خاصة لا تنافي حكمة الوضع حين شنو؟ حين الوضع، لأنه حين الوضع إنما ينظر الواضع إلى المناسبات الأولية إلى الحاجات الأولية، ولا يلحظ الحاجات الطارئة والحاجات الثانوية، وهذا ما يسمونه في البلاغة أن الواضع يتعلق غرضه بأصل المعنى لا بفرع المعنى. فالنتيجة أنه حتى لو سلمنا هذه القاعدة ولا نرفع اليد عن المشهورات، صعب نرفع اليد عن المشهورات، فإن المراد من هذا المشهور شيء لا يصطدم مع الإشكال الذي ذكرناه نحن. فيرجع إشكالنا، عندنا هيئة، هم عندنا مادة مشكلة، هيئة، عندنا هيئة مشتقات، هيئة المشتقات اسم فاعل اسم مفعول اسم الآلة، هيئة المشتقات، هل من الحكمة أن يقوم الواضع ويضعها لخصوص المتلبس ثم في مقام الاستعمال الاستعمال الكثير أو الأغلبي للهيئات بصورة عامة في شنو؟ في المنقضي عنه التلبس؟ هذا خلاف حكمة الواضع. نعم لو كان كلمة ومادة وهيئة مثل أسد أسد مثل سيف قد يتعلق غرض بلحاظ المادة والهيئة، ولكن بحثنا في وضع الهيئات بشكل عام مو في وضع هيئة بشرط شنو؟ مادة معينة. متفتين المطلب؟ إذن يرجع إشكال من المحقق الرشتي مرة أخرى، وهو أن كثرة استعمال المشتق كهيئة في المنقضي عنه التلبس يتناسب مع القول ويقتضي القول بأن الوضع للأعام. فأنتم عيها بين كام؟ بين محذورين، إما أن ترجعوا لإشكالنا الأول فنقول لا تتمسكوا ببرهان التضاد، أنا عندي مشكلة في برهان التضاد، يقول رشدي بتروح للتبادل من بحث آخر الآن، برهان التضاد ليس دليلا على الوضع للاشتراط الوضع لخصوص المتلبس لأنه لازم أعام. فإن أجبتم عن إشكالنا بكثرة الاستعمال وقعتم في مشكلة أعظم، فلا تصعد اللهجة فأصعد اللهجة، يقول خليك شوي شوي لا تصعد اللهجة ياي، اقبل إشكالي هذا، ما تقبل أنا صعد ياك اللهجة، أصل مطلق مو صحيح، واضح الفكرة. ولهذا قال شو العبارة، قلت هيا نقرأ عبارة ما الآن عشان نجمع، لا يكاد كل لا يكاد آخر كما قلنا ما عنده يعني احترام ما عنده جزميات، كل لا يكاد يكون لا يكاد لا يكاد يكون كذلك أو كذلك، أنه لأجل السبب لكثرة استعمال المشتق في موارد الانقضاء لو لم يكن بأكثر. الآن أخذ منا الاعتراف ويريد يلزمه. إن قلت هذا إشكال على هذا، أي هذا أنه يكثر استعمال المشتق في موارد الانقضاء، يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب. لأنك أنت قلت إما كثير أو أكثر، نقول إما غالب أو أغلب، بل يلزم أن يكون في الغالب أو الأغلب مجازا، وهذا بعيد ربما. هم هو يتواضع كما أنت تواضع لا يكح، نقول لا ربما، ربما لا يلائمه حكمة الواضع. هي الجواب الآن، رد على الجواب لا يقال. هذا الرشد ملتفت، كيف وقد قيل بأن أكثر المحاورات مجازات؟ انتهى الجواب. جواب الآن على الإشكال، فإن ذلك لو سلم، الإشكال الأول ما نسلمك أن أكثر كذا مجازات، فإنما هو شنو، وش النكتة؟ لأجل تعدد المعاني المجازية بالنسبة إلى المعنى الحقيقي الواحد، فلأجل ذلك صار أكثر شنو، أكثر اللغة شنو، أكثر المحاورات مجازات. نعم ربما يتفق، هذا اتفاق، والاتفاق لا يلحظه شنو، لا يلحظه الواضع في مقام الواضع، لأن الواضع يلحظ الحالات الأصلية لا يلحظ الحالات الطارئة. ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى المجاز، يعني ربما يتفق كثرة استعماله في معنى مجازي واحد أكثر من المعنى الحقيقي. ماذا؟ بل ربما يتفق ذلك بالنسبة إلى معنى المجازي لكثرة الحاجة إلى التعبير عنه، لكن أين هذا مما إذا كان دائما كذلك؟ بحثنا مو في لفظ بمو مادة وهيئة، بحثنا في هيئة المشتقات والهيئة، سواء هيئة اسم الفاعل اسم المفعول، التي هي لا بشرط من جهة المادة. تقول دائما الهيئات، كل الهيئات دائما استعمالها في المنقضي عنه التلبس أكثر، هل هذا مقبول؟ هذا غير مقبول. فرق أن ندعي أن لفظ الأسد استعمل في الرجل الشجاع أكثر من استعماله في الحيوان المفترس، وبين أن تدعي دائما هيئات المشتقات وطرا على نحو القضي دائما استعمالها في المنقضي عنها التلبس مجاز أكثر من استعمالها في المعنى الحقيقي. واضح؟ فهذا غير مقبول. قال فهم، لاحظوا ما ذكره المشكيني في صفحة 201 عندما علق على قوله فهم ولا يضر بالمطلع عليه. يعني مجموع مجموع الاستعمالات والمحاورات المجازية أكثر من الحقيقي، هذا هو صحيح. مجموع الاستعمالات المجازية، لحظة، عندنا استعمالات، استعمالات حقيقية، استعمالات مجازية، صحيح. إذا نسبنا الاستعمالات الحقيقية إلى الاستعمالات المجازية، الاستعمالات المجازية في المحاورات أكثر من الاستعمالات الحقيقية، هذا صحيح. ما هو معنى، ما هو المنشأ، ليش صارت الاستعمالات المجازية في المحاورات أكثر من الاستعمالات الحقيقية؟ هنا في احتمالين، هل لأنه استعمال اللفظ في معناه المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي؟ بمعنى لو فرضنا أن لفظ له معنى مجازي واحد وله معنى حقيقي واحد، ما في تعدد، معنى استعمال اللفظ لأنه في معناه المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي صارت المحاورات المجازية أكثر من الحقيقية، فمنشأ كثرة الاستعمال المجازي في المحاورات ليست ناشئة من تعدد المعاني، لا، ناشئة من أن غرض المستعمل يتعلق بالاستعمال المجازي ولو كان واحد أكثر من الاستعمال الحقيقي. هذا الاحتمال، وبناء على هذا الاحتمال لا يأتي إشكال من الرشدي. احتمال ثاني، لا، كثرة المحاورات المجازية على الحقيقية ليس منشأها غرض وحاجة للمستعمل للمجاز الواحد على الحقيقة الواحدة، لا، لأجل تعدد المعاني المجازية، حيث أن المعاني المجازية لللفظ الواحد متعددة 10 مثلا ومعنى الحقيقي كان واحد، فلو استعمل اللفظ في معنى مجازي ولو مرة واحدة في العشر صار 10 استعمالات، واستعملناه في المعنى الحقيقي 5 مرات صارت المحاورات المجازية أكثر من المحاورات الحقيقية. فالكثرة من وين نشأت؟ من تعدد المعاني، لا من تعلق غرض للمستعمل بمعنى مجازي واحد أكثر من المعنى الحقيقي. وهل الثاني ده ينافي حكمة الواضع؟ لا، لأنه بالأخرى المعنى الذي استعمل فيه اللفظ أكثر إذا لوحظ بالانحلال الحقيقي على من؟ على المجاز، على المجازي. واضح الفكرة؟ 201 المشكين الآخر يجيب عن الإشكال الذي ذكره ماذا الرشدي أو الدفاع الذي ذكره الرشدي بأنه نجيب عليه بجوابين. الجواب الأول أنه غاية ما يمكن أن يصل إليه الرشدي بأنه يستبعد أن يستعمل المشتق في معناه المجازي أكثر من استعماله في المعنى الحقيقي، فغاية ما يصل إليه الاستبعاد. يقول كيف؟ بحيث يقول لو وضع المشتق لخصوص المتلبس ربما لا يلائمه حكمة الواضع وهناك استبعاد في ذلك. يقول الآخر الاستبعاد لا يقف أمام وجود برهان دال على أن الوضع لخصوص المتلبس، فقد أقمنا براهين على أن هيئة المشتق موضوعة لخصوص المتلبس من التبادر من صحة السلب المطلق، وهذا البرهان إذا وجد ماذا؟ لا يمكن رفع البرهان بمجرد استبعادات. كيف يصير مثلا المجاز أكثر من الحقيقة؟ فإذا أردت أن تناقشنا ائتنا ببرهان في قبال برهاننا، ولا يكفي في دفع مقالتنا ذكر مجرد استبعادات. فإذا ثبت بالبرهان أنه اللفظ موضوع لخصوص المتلبس ثم ثبت أنه في مقام الاستعمال أكثره مجاز، نحن نلتزم بأن أكثر استعمال المشتقات شنو؟ مجاز. وهذا الاستبعاد لا مانع منه مع قيام البرهان على الوضع لخصوص المتلبس. فما تذكره مجرد استبعاد كيف وكيف وربما لا يلائم، هذا ما ينفعنا في مقام البرهان. لا بد أن تضرب برهاننا ببرهان. ولهذا قال قلت الإشكال الأول مضافا إلى أن مجرد الاستبعاد يستبعد أن يوضع اللفظ الخصوص المتلبس ويستعمل أكثر في شنو؟ في المنقضي عنه التلبس، غير ظاهر بالمراد وما يأثر على كلامنا. بعد مساعدة الوجوه المتقدمة عليه، أي وجوه؟ التبادر وصحة السلب المطلق. لكن هذا الجواب الذي ذكره من الآخون محل إشكال ونظر، وذلك لأن منظور ركزوا تارة ندعي أن منظور الرشدي مناقشة التبادل وصحة السلب، فيقال له لا معنى أن تستبعد وقد أقمنا البرهان وهو شنو؟ التبادل وصحة السلب. وتارة كما بينا المطلب المنظور الآن بغض النظر عن التبادل وصحة السلب أقمتم برهانا ثالثا وأقامه العضدي يسمى بأي برهان؟ برهان التضاد. بحثنا الآن في بأي برهان؟ برهان التضاد. وقلتم ارتكازية التضاد بالنظر العرفي يدل إنن ويكشف إنن عن الوضع لخصوص المتلبس، وهذا برهان مستقل في قبال البرهانين. شفتين؟ نحن الآن نقاشنا في هذا البرهان، فنقول ارتكاز التضاد لازم، فأجبتم أنه لا يمكن أن يكون التضاد منشأه انسباق في عالم الاستعمال لكثرة استعمال المشتق في المنقضي عنه التلبس. قلنا بأنه استعمال الكثرة الاستعمال المذكورة تتنافى مع حكمة الواضع، وهذا كاشف إني إما على بطلان برهان التضاد أو على الوضع للعام. وهذا ليس مجرد استبعادات، بل هذا من باب البرهان الإني. مقتضى حكمة الواضع أن يضع اللفظ لما يتعلق به الغرض في عالم الاستعمال. فإذا كان الاستعمال الأكثري أو الغالب شنو؟ المنقضي، هذا يتناسب مع الوضع المنقضي. وهذه مو مجرد فقط استبعادات، هذا رد لبرهان التضاد. إذا رجعت الأدلة السابقة، إذن ارفع يدك عن برهان التضاد. لماذا ترجع أن ترجع إلى الأدلة السابقة؟ رجوعك إلى الأدلة السابقة ليس صناعي. الآن بحثنا في وين شيخنا؟ بحثنا في برهان التضاد. ولعله لأجل ذلك، والله العالم، المصنف ما جعل برهان التضاد دليل مستقل، إنما جعله العضدي. وإنما المصنف كما قلت لكم في الشرح أول شيء ذكره مؤيد للمطلب لا دليل مستقل، وكأنه بحسب جوابه الآن يرى أنه هذا لا يمكن أن يكون دليلا مستقلا، لأنه متكئ على الرجوع إلى شنو؟ متكئ على الرجوع إلى الأدلة السابقة. وحينئذ يكون هذا لصالح من؟ لصالح الرشتي، لا لصالح من؟ لا لصالح المصنف. إذن نعم،
أقول هذا الجواب الأول هروب إلى الأمام.
بلي، ولهذا نقول الرشد، ركزوا في المطلب، الرشدي تارة يدعي فقط نقض وإبطال برهان التضاد حيث يقول ارتكازية التضاد لازم أعم، وتارة يريد أن يدعي أن هذا الاستبعاد دليل على الوضع لخصوص دليل على الوضع للعام. تذكرون قلنا احتمالين، إن كان مجرد كلام مجرد ده برهان التضاد لا يصح إشكال المصنف عليه. أما إذا كان غرض الرشتي من هذا الكلام إثبات الوضع للأعام بالاستبعاد المذكور، هنا يرد عليه إشكال. نقول هذا الاستبعاد غاية ما ينفع دفع برهان التضاد لا إثبات الوضع للأعام. فإن أردت الوضع للأعام تنقض عليك بأن هذا أثبت مطلق باستبعادات، ونحن أقمنا براهين سابقة على إثبات الوضع للأخاص. واضح المطلب؟ إذن غرض الرشدي ما هو سيدنا؟ إن كان غرض الرشد فقط دفع برهان التضاد ولا يريد إثبات الوضع للأعام، إشكال المصنف محل تأمل ونظر. إن كان غرض الرشد ليس فقط دفع برهان التضاد، وبل يريد أنه ببركة الاستبعاد المذكور قنطر وطريق لإثبات الوضع للأعام، نقول وأثبت الوضع للأعام باستبعادات، وأنه قد أقمنا لك برهان وهو التبادر وصحة السلب المطلق، فيصح الإشكال عليه حين إذن. فالتفت، هذا هو الإشكال الأول للمصنف. الإشكال الثاني، لو تنزلنا عن الإشكال الأول، فإن غاية ما ادعاه من المحقق المدقق الرشدي أنه يكف أن كثرة استعمال المشتق في المنقضي عنه التلبس مجاز بناء على مدعاكم وهو الوضع لخصوص المتلبس. ركزوا مطلب دقيق الآن، حيث إن الآخر ماذا دفع؟ حيث إن، ركزوا مطلب دقيق، حيث إن الآخر دفع إشكال الرشدي أولا، كيف تدعي الانسباق والانصراف في مقام الاستعمال مع أنه كثر استعمال اللفظ في المنقضي عنه التلبس؟ جاء الرشدي وقال كثرة استعمال المشتق في المنقضي عنه التلبس بناء على مسلككم مجاز لا حقيقة. هنا يأتي الآخر ويجي ركزوا. نحن من جهة نجمع بين مطلبين، نجمع بين ما هو متهافت بلوان بين مطلبين، من جهة نصر على كلامنا وهو كثر استعمال المشتق في المنقضي عنه التلبس، ومن جهة أخرى نصر على أنه لا يلزم المجاز بناء على الوضع، شنو الوضع لخصوص المتلبس، فلا يلزم من مدعانا دعوى المجازي حتى تشكل علينا بأن هذا يتنافى مع حكمة الواضع. فالآخر يريد أن يجمع بين ما هو من قبيل المتهافتين بدوان، من جهة يقول لا أنا أصر أنه ما تنزع عن كلامي أنه كثر استعمال المشتق سيدنا في وين؟ في المنقضي عن التلبس، وأصر أنه هذا لا يلزم منه المجاز ويلزم الحقيقة حتى بناء على الوضع خصوص المتلبس، وذلك لما شرحناه مفصلا في بحث المقدمة الثانية، وهو أنه ما هو المقدمة الثانية؟ المقدمة لعله بلي الخامسة، في المقدمة الخامسة، وهو أنه ما هو المراد من التلبس بالحال في بحث المشتاق. تذكرون ما معنى التلبس بالحال في بحث المشتاق؟ فعندما نقول شيخنا العزيز لا تنسى المطالب، عندما نقول بأن لفظ المشتق موضوع للمتلبس بالحال، ما هو المراد من الحال؟ تارة نفسر الحال بالحال النحوي في قبال المضي والاستقبال، وهو ما كان مناطه زمان النطق، فيقال استعمال اللفظ في المنقضي مجاز لأن اللفظ موضوع للمتلبس في أي زمان؟ في زمان النطق. وتارة نقول بأن المراد من زمان الحال هو حال التلبس لا زمان النطق، فمتى ما اتحد حال الجري والحمد مع حال التلبس هذا معنى التلبس في الحال، وإن كان الجري والحمل والتلبس في وين؟ في الزمان الماضي. ذكركم بالمطلب، فلو قال شخص زيد ضارب أمس ويريد من هذا الكلام، ما هو معنى الكلام؟ إنك احتمالين صحيح؟ تارة يريد المتكلم أنه زيد تلبس بالضرب أمس، فالتلبس أمس الزمان الماضي، والجري الآن، الآن أقول أنه زيد ضارب وأحمل الضرب على زيد بلحاظ أنه تلبس في الزمان الماضي، هذا احتمال، فيكون الجري فعليا بلحاظ التلبس قبل زمان النطق. وتارة نريد لا، وهو اللي معنى الكلام الصحيح اللي قلنا بحثنا، لأن زيد تلبس أمس بالضرب فهو أمس موصوف بأنه ضارب، فالجري بلحاظ حال التلبس، الجري بالأمس والحمل والتلبس بالأمس، الجري والحمل بلحاظ حال التلبس، هذا يسمون حال محال، يسمون هذا شنو؟ هذا تلبس للمبدأ أو المشتق، بل المشتق حقيقة في المتلبس بالحال، إذ الملحوظ حال التلبس. فهنا يقول الآخر من جهة معنى قولنا كثر استعمال المشتق في من قضى عنه التلبس معناه ما يتناسب مع المعنى الحقيقي، أي أنه بلحاظ أن الذات تلبست بالمبدأ في الماضي فقد حمل عليها المشتق بلحاظ حال التلبس في الماضي، وهذا حقيقة لا مجاز، واضح؟ فمن جهة وافقنا بل صار جمع أو توافق بين كثرة الاستعمال في وين؟ كثرة الاستعمال في وين؟ في المنقضي عنه، المنقضي عنه، ومن جهة أخرى سلمنا وقلنا بأن هذا الاستعمال حقيقي لا مجازي، فلا يلزم أن يكون كثرة الاستعمالات مجاز، بل تبقى حقيقة. واضح الفكرة؟ ولهذا قال قلت، هي مضافة شرحها، إن ذلك اللي هو المجاز إنما يلزم لو لم يكن استعمال، لو لم يكن لكنه كان، لو لم يلزم المجاز متى؟ لو لم يكن استعماله في من قضى بلحاظ حال التلبس. وأما لو كان استعماله في من قضى بلحاظ حال التلبس، حال محال، حال حقيقة لو مجاز شيخنا، حقيقة. واضح الفكرة؟ مع أنه أي أنه يعني استعماله في من قضى بلحاظ حال التلبس بمكان من الإمكان، فيراد من جاء الضارب أو الشارب وقد انقضى عنه الضرب والشرب. ماذا يراد؟ جاء الذي كان ضاربا وشاربا قبل مجيئه حال التلبس بالمبدأ، لا حينه، مو مرادنا حينه الآن، لأنه قد تلبس في الماضي، الآن هو موصوف بأنه ضارب، لا حينه بعد الانقضاء كي يكون الاستعمال بلحاظ هذا الحال وجعله معنونا بهذا العنوان فعلا بمجرد تلبسه قبل المجيء حتى تشحن في الإشكالات. ضرورة أنه كذا يأتي إن شاء الله. واضح الفكرة؟ إذن الآخر يقول لا 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 تضربنا بالتهافت بسرعة. من جهة نقول يكثر استعمال في من قضى، ومن جهة أخرى نقول بأن هذا الاستعمال حقيقي لا مجازي. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.